لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
قبل فترة طويلة كنت أسولف في مكتب 8 أني ودي أجرب أصير منتجة. أحس رهيب توي محتوى وتقول وجهة نظرك وتستمتع بقراءة ردات فعل الجمهور بعد النشر، شيء يحسسك بقيمة أفكارك. بس للأسف ما كنت أدري وش بقول أو وش الموضوع اللي بتكلم عنه. ووقتها كنت ما زلت متأثرة بدراستي لتصميم الأزياء، ولما كنت أدرس كان عندي رأي واضح بخصوص الأزياء التقليدية السعودية بالذات النسائية. أتذكر أني كنت دايم أجادل بخصوص أن اللي مكتوب في المنهج مو بواقعنا من ناحية الأسباب الحقيقية لارتداء بعض الملابس. يعني مثلاً كان مكتوب أنه من أهم أسباب لبس البرقع أنه كانوا يخافون من الغبار والأتربة. لا يا جماعة الخير، مو بصح أنه جداتنا كانوا يلبسونها بس عشان كذا. ولما أعلن عن المبادرة المجتمعية اللي شجعت الزي التراثي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي، وشهدنا كلنا التفاعل اللي حصل بسبب ثيمة المبادرة نفسها.
المملكة تحتفي اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية الذي يوافق
22 من فبراير من كل عام،
وبهذا الإعلان
سيسجل تركيز كبير على الأزياء الوطنية.
في البرقع رغم تنوع أشكاله أخذته النساء والفتيات كأهم عنصر في الأزياء الخاصة بيوم التأسيس.
وكثرت المناقشات حول البرقع بالذات، خصوصاً أنه كان أهم قطعة نسائية شجعتها المبادرة وتفاعل الجمهور بسببها. البرقع اللي عبارة عن قطعة قماش تغطي الوجه يختلف عن النقاب، فتحة العيون فيه واسعة ويكون أقصر من النقاب، وغالباً يرتبط بأجيال سابقة. كان دائم يثيرون فضولي النساء اللي يلبسون البرقع طول الوقت وأزواجهم وأطفالهم ما عمرهم شافوا وجيههم، ولو بحط نفسي مكانهم بقول ماذا لو انولدت وأمي تلبس البرقع طول الوقت، بمعنى أنه شكلها في ذاكرتي على مراحل عمري كاملة بيكون ملتصق بقطعة قماش. شخصياً مجرد التفكير بهالشي كان غير مريح وغريب، وخلاني أفكر ليه هم قاعدين يسوون كذا. لو قلنا كانوا يلبسون عشان الغبار زي ما يقول المنهج، ليش تلبس البرقع داخل البيت طيب؟ وعشان ما أصير زي المنهج أجيب سبب من راسي، لازم أعرف السبب منهم. بديت أبحث بالموضوع من يمين ويسار، أعرف واحدة تعرف واحدة تعرف واحدة تلبس البرقع طول الوقت. كانت خطتي أني أتصل عليها وأسوي معها مقابلة بسيطة وأسجلها بجوالي. اتصلت عليها وعرفت بنفسي، ولما قلت لها أني أبي أسجل تجربتك ونسولف شوي رفضت وقفلت الخط بوجهي. وبعدها اتصلت على الثانية والثالثة والمدري كم، كلهم إما تهربوا أو سكروا بوجهي لما قلت إني أبي أسجل. اللي جاب بالي وقتها إنه المشكلة في إني عرضت الموضوع بالجوال، ما حد بيتكلم عن شيء من خصوصياته لشخص غريب وهو عارف إن هالمكالمة مسجلة. التحفظ اللي واجهني في البداية خلاني أغير الخطة وأقول ما لها إلا مقابلات وجه الوجه. وفعلاً لقيت واحدة من المعارف، اتصلت وأخذت منها موعد نجتمع سوا ونتقهوى ونسولف.
خالتي الله يسعدك، يناسبك نتشوف الساعة 4 العصر.
وجاء اليوم المنتظر اللي كانت الأسئلة في راسي تتزاحم. كنت بسألها كل شيء يثير فضولي تجاه البرقع. جهزت القهوة وزدت الزعفران فيها، حسيت أنها طريقتي المخفية في شكرها على قبول الدعوة. وفعلا جت على الموعد. أخذنا وقت بالسواليف العادية، وش لونك وش لون الأهل، وأنا أصب لها الفنجال وأعرض عليها فكرة الحلقة وهي مبسوطة وفخورة فيني. كانت تاخذ وتعطي بالكلام إلين جت اللحظة اللي قلت لها عن رغبتي بالتسجيل معها وتوثيق هالمحادثة صوتيا. هنا تغير الجو.
كانت هي كذا رافعة برقعها شوي بتشرب فنجال القهوة اللي توني صابتها، يعني ألا أتذكر أني كنت أناظرها وأتكلم. فجأة شفت الشيء اللي قريب منها صار يبدأ يقرب مني، فقال لي استوعبت أنها فعلاً رمت الفنجال علي، فعلاً ما تمزح، يعني رمت الفنجال في وجهي.
زي ما سمعته بالضبط، بدون مقدمات اتبللت ملابسي بالقهوة الحارة وتحسرت على الفنجال اللي مس على وجهي بالخير. هذه الحلقة من أصوات اسمحوا لي أخذكم في رحلة معي أنا وفاء العبد العالي. بودكاست أصوات هو أحد منتجات ثمانية. في كل حلقة بنستعرض قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. بعد الأكشن اللي صار لي في يومين بدأ الموضوع يشغل تفكيري أكثر وأكثر، وبديت أبحث عن سيدات أتكلم وأسجل معهم. انصحوني أني أروح المحلات البراقع الموجودة بسوق حجاب، يمكن ألاقي أحد هناك يسجل معي. وفعلاً من بكرة رحت المكتب وخذت معدات التسجيل وتعلمت عليها وطلعت.
قبل ما تبدين تسجيلاتك فرمتي.
إيش؟
قبل ما تبدين تسجيلاتك فرمتي.
أوكي.
وجهتي كانت سوق حجاب المعروف بأن سوق شعبي في شرق الرياض، عمره أكثر من 40 سنة. جمعت كل أسئلتي وأدوات التسجيل وتوكلت على الله.
كلمة. وفاء. وفاء.
يوم وصلت للسوق كان عبارة عن مجموعة محلات صغيرة متلاصقة تفصل بينها ممرات ضيقة. كنت أمشي وأنا مغبية المايك بشنطتي كأني مسوية شيء غلط. تمشيت في السوق، كنت أدور عند عطار مشهور أيام زمان اسمه عطار البحرين، وكانت جنبه محلات البهارات والمحامص. مشيت لين جت بوجهي محلات البراقع. دخلت أول محل وكان الأكثر زحمة، بس تراه محل مو بزي اللي متعودين عليه في المولات. كان تصميمه عبارة عن مربع كبير فوقه مربع أصغر وفوقه أصغر لين ياخذ شكل الهرم اللي يتوسط المحل. معروضة عليه البضاعة بشكل يغطي الهرم بالكامل. كل رف كان يعرض نوع معين، إما جلابيات أو براقع أو عبايات وطرح. وفي قمة الهرم تجلس راعية الحلال على كرسي وجنبها طاولة فيها ضيافتها من قهوة وموية وحاجيات تسلي وقت فراغها. طريقة التسوق الجديدة أبهرتني. أعجبني كيف أن المحلات لها طابع غريب ما تعودنا عليه. حتى لما تنتهي الزبونة من التسوق ترمي لها البائعة كيسة بلاستيكية من فوق لتحت بحيث تحط أغراضها ومبلغ الحساب المتفق عليه، واللي بالغالب ياخذ دقائق للاتفاق، أو بمعنى أصح مكاسر. استوعبت لاحقاً أن تصميم المحل الهرمي هو تطور للبسطة التقليدية اللي نلاقيها بالأسواق الشعبية، والامتداد هذا خلاني آخذ دقايق لاستيعابه. الدقايق هذه هي اللي خلتني أنحط بموقف لا أحسد عليه.
أعطيها طيب دلع، أعطيها دلع الحبايب.
أنت عرفتي
قماش وهو زي هذا ما يسمى نعرفي له.
لا مو قماش بعد مستر، شوفي الصورة.
هو لا مو هذا، مو هذا يا بنتي، مو بهذا، مو بهذا أبدا. هو تخرب هذا. عليكم السلام يا حياتي. هو زي هذا بنت، خليك أمي.
تظاهرت أني أدور شيء أشتريه بانتظار المحل يفضى وأكلم البائعة أم عديس بغرض زيارتي الحقيقي، لكن لما رفعت راسي لقيت أم عديس مثبتة عيونها علي من وراء برقعها تناظرني بنظرات شك، وكأنها عرفت أني جاية أسرق المحل ولا أكسر الهرم. وقتها تشجعت وقلت لها ليش أنا هنا. ابتسمت وسمحت لي أشاركها جلستها وأرقى لها في قمة العرش.
حلوة سلامتي. أنا استغربت وربي إني استغربت لما دخلت عليك.
أنا راني جيم البراقع.
ستايلت ينكر ذلك.
أبدا.
يا عمر الله يسعدك.
أول ما دخلت عليك
قلتي هذه وش؟ والله استغربت حركاتك. قلت أنا حتى تلاحظين أنظر في سبعيني أقول هذه إيش تبغى، هذه وش عندها، هذه لا هي ويا البراقع ولا تعرف البراقع، هذه المرأة لها هدف بس مش دي مش هدفت.
وهدفي أكيد كان أني أسالف معها وأعرف إجابة أسئلتي اللي بديناها بالحديث عن بدايتها المزاولة مهنة بيع البراقع.
والله أنا مت بدايتي قديمة، بديت وأنا توي بنت يعني معي أطفال صغار. والله واشتغلت وشي في الملابس الأطفال، نبيع قطع. بعدين استهدفني البراقع، حبيت البراقع، حبيتها أكثر مما حبيت الشغل في الملابس، لأن أشوف الناس يقبلون عليها كثير. في ناس يجون عندكم براقع، عندكم الله ما عندنا ملابس، عندكم براقع، قلت والله ما عندنا إلا ملابس. وذيك يمكن عام 1400 يمكن، وأقولت يمكن 1410 كذا أو 11 10 أظن. وأنا والله حبيت، قلت راح أمشي في ذا المجال.
وفي زيارتي لمحلات البراقع المتلاصقة جنب بعض شفت بائعات بأعمار متفاوتة، ولكن يغلب على السوق هيمنة الكبيرات في السن اللي لهم سنوات في مجال بيع البراقع. الموديلات الجديدة تنزل عندهم أول، وعقب يسمح للبائعات من أعمار صغيرة بالبيع. وإيه صح، كنت بعد كل مقابلة أفرح من ردة فعلي اللي قابلتها لما تاخذني تعرفني بزميلتها أو مثل ما يقولون جارتها اللي هي صاحبة المحل المجاور لها. وأم عديس بعد ما انتهينا عرفتني بجارتها أم سفر اللي كانت برضو تبيع براقع. أول ما جلست معها سألتها عن
كيف كان شعورك أول ما لبست البرقع.
بالعكس، كنت أتمنى يجي عمري 12 أبغى ألبس البرقع ذا اللي الناس كلها لبسته. كل البنات عندنا نشوفهم بنت فلان لبسوها اليوم برقع، أنا متشوقة لليوم ذا اللي بلبسوني فيه برقع. لما جاء عمري 12 خلاص تقول أمي لا خلاص صار عمري 12 ما تطلعين غير برقع، تحسين البرقع هيبة، تحسين البرقع كشخة، يعني إذا كشفت لا أحس أني ما أدري، هذا طبيعي تعودت عليه من يوم عمري 12 سنة.
واحد من أهم وأكبر الأسئلة اللي كانت مثيرة اهتمامي خلال البحث هي عادة لبس البرقع داخل البيت. يثير فضولي ليه تلبسه بين زوجها وأطفالها؟ كنت مستغربة ليه دائرتها القريبة ممنوعين من رؤية وجهها. سألت عن تاريخها العادة وبداياتها وجاوبتني أم عديس.
تخبرين الأولين في خيام ولا في مزارع؟ اللي يمر يكشفهم، يكشف اللي في مزرعتها. أمي كانت أول شيء في كانت عند أخوها مزرعة، وأبوي كان عند أبوه إبل، وكان عماتي في إبلهن، وكان إني يقول إن يعني تخبين الفضاء جو الناس تشوفه من بعيد، تضطر إنها تطلع عيناتها تغطي وجهها.
الأولين يأكلون يشربون براقعهم عليه، بعض الحريم ترقد جنب رجلها وبرقعها لويت الشرشف عليه.
هذه أم مطلق بائعة براقع، جارة أم عديس وأم سفر، تقول لي قصة زواج أم زوجها حماتها يعني في الزمنات.
يقولون فرق أول قصة تعلمني حماتي، تقول هني قالوا يا وضحة ترس بتعرسين، قلت ها بتعرسين؟ قالت يا من البدو الأولين، قالت وانا روحي أم، قالوا روحي روحي المعرس بيدخل في الليل، قالت وانا اروح وانا اتروش وانا مفض شعري كذا 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 وانا مفضها 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 وحط عليه شوي مشاط وانا رفضها، تقول يوم جاء المغرب عقب العشاء ويدخل علي، تقولوا من اوله يطرحون البيت الشعر عليها هي وياه، اطرحوه اطرحوه اطرحوه، تقول يطرحون علينا وياه، تقول اقوم ابي اقوم لون البيت الشعر علي.
حمات ام مطلق اسمها واضحة، في ليلة دخلتها طيحوا بيت الشعر اللي هو الخيمة عليهم عشان زوجها ما يشوف وجهها بدون برقع. والصدق مدري هل هم يوم سووا كذا كانت من باب المزح أو جادين. طيب هل كان هذا الشيء برضاها أو كانت تقدر تعترض؟
يا ما يقولون شيء الأولات، هالحين ما عاد فيه لا تعب ولا شقعات.
وأنا أتمشى بين الممرات الضيقة لسوق حجاب كنت أفكر بالنساء اللي قابلتهم قبل شوي، ولاحظت أنهم على اختلاف أعمارهم ورغم أنهم يلبسون البرقع إلا أنهم ما يلبسونه طول الوقت عند أزواجهم داخل البيت. إلين شفت على يميني محل براقع تجلس فيه سيدة كبيرة بالعمر، ولقيت
أم غالب الحربي. لبست من يوم كان عمري 15 تبني حدد لس من يوم عمري 15 بنيتنا يوم جاء 17 وابو يجوزني الله يعطيها العافية، تجوزت ووصلت حتى 18
ولبستيه برضو عند زوجك؟
إيه عند جوزي، ما يقول يا ويلي لو أننا مفرع عندنا صغيرة ولا نطلع مفرعين معنا أنا براقع. إيه هاي شونا إيه والله يا ليت.
يعني كنتي حتى تلبسينا ببيتك يعني طول الوقت؟
إيه كنا طول الوقت في بيوتنا والله يا من أول أنا ما أشوفها على مقلتي.
طب وإذا رحتي عند الحمولة؟
لا يا ويلي يا ويلي لو أوطي. إيه والله لا والله ما نوطي يا أم، لا والله يا قلبي ما نوطي. اي والله ويلي.
تقول لي أم غالب أن سبب لبسها للبرقع عند زوجها هو ببساطة الحياة، لكن هل معقول أن بنات هالوقت ملتزمين للآن بهالعادة ولهالسبب بالذات؟ اللي يبدو لي أنه لا. طيب وش موقف الجيل السابق تجاه بناتهم اللي تخلوا عن هالعادة؟ استمريت أدور إجابة تأكد لي هالأفكار إلين روت لي أم سفر قصة عن أم زوجها.
هي أم زوجي يعني ساكنة معها يمكن كم سنة ولا مرة شفت وجهها، ما عمري شفت وجهها بحياتي، أتمنى أشوف وجهها ما قدرت أشوفه، احيانا حتى وقت الصلاه ودي ادخل عليها بالغلط هم يقولون وجهها جميل، ودي ادخل اشوف وجهها ما قدرت اشوفه. والله اني صادقه، هي تجيني بيتي الحين تقول ليش تكشفين عند زوجتك، والله العظيم تقولي كل يوم انت قاعده عند وجهك كاشف كذا، الزوج يمل منك كذا، الزوج يطفش منك، هذا تفكيرهم.
هي تقصد انك تكوني لابسه برقع طول الوقت حتى بينك وبينك؟
اي
حتى بينك.
اي هي قصدها اني وانا وزوجي ببيتنا لازم برقع.
طيب دقيقه، مو معقول اني الى الان ما لقيت بنت بالعشرين تلبس البرقع موجوده بالسوق واقدر اسجل معها، فصرت اسال بائعات البراقع عن الزباين اللي بعمار صغيره.
جتني زبونه قبل فتره قالت لي دوري لي برقع كذا ساتر، دورت لها وعرفتها تعلمتها كيف تلبس وكذا، قلت ليه؟ قلت انا ملكه وخطيبي طالب مني اني البس له برقع. قلت كيف؟ قالت وشارط علي اني يعني يبي يعني مثلا مره كذا تركب معه تلبس برقع، هو يبغى يشوفه عليها. قلت لا، قلت والله العظيم، قلت دوري لي اهم شيء برقع كشخه.
هل هو من الاغراء؟
البرقع صار اغراء.
لما كنت أخطط رحلتي قبل ما أجي للسوق كنت أخمن أسباب التمسك بالبرقع، وبعد سوالفي مع صاحبات الشأن لاحظت اختلاف بالأسباب، اللي مستحية واللي تحس بثقة لما تكون لابسها واللي لقت نفسها وارثة عن أمها وجدتها. لكن خلال جلستي مع أم ريهام اللي تصمم براقع من عمر صغير سولفت لي عن مواقفها مع الزباين اللي يدورون البرقع لأغراض الستر في البيت أو في الخروج أو حتى كمتطلب للزواج.
الحين في شباب تستغربينهم، خلي الجيل القديم، الجيل الحين هذا التالي أنا استغرب من بعض طلباتهم، عيال أختي من شبابنا يقول نبغى وحدة تلبس برقع، نبي وحدة تلبس برقع، أبغاها زي أمي، أبغاها زي، أبغاها تشتغل في المطبخ، أبغاها مدري إيش. الحياة هذه الجديدة ما معجبتني.
كمية الرمزيات المرتبطة بالموضوع أثارت اهتمامي مرة، وكيف إن هالقطعة الملبسية هذه صار لها كل هالدلالات الاجتماعية، خصوصاً إن المجتمع السعودي شهد فترة طويلة كان يكتب فيها على بطاقات دعوة حضور الزواجات كلمة بالخط العريض أسفل البطاقة، كانوا يكتبون ممنوع دخول المغاتير، والمغاتير كناية عن النساء اللي يرتدون البرقع طول وقتهم وما يشيلونه حتى لو كانوا بين النساء. كانت في شريحة كبيرة من المجتمع تتحفظ على حضور المغاتير لمناسباتها لأن كان شيء مو مريح لضيوف الزواج، كيف أخذ راحتي قدام واحدة موثقت فيني وعازلة نفسها عني ببرقع؟ لكن لأول مرة سمعت وجهة النظر الأخرى.
ما أعرف أصلاً أمشي بدون برقع، ليش أنا أصمم براقع وليش صممت برقع لي؟ لأني يعني أحس أني كذا نزلت البرقع أحس أني منزلة ملابسي، والله العظيم من هذا الشعور اللي يجيني، وأنا يعني أنا بنت توني عادي أقدر أنزل، أقدر وأسوي مكياج عند الكوفيرات، أسوي تسريحات، لكن لازم بالبرقع.
تخيلي معاي أنك معزومة على زواج، كشختي ولبستي وتوجهتي للقاعة، بالغالب بتستقبلك ريحة البخور ودهن العود المنتشرة في المكان، بتبهرك الإنارة الساطعة لقاعة الزواج ومساحة المكان اللي تكفي بالغالب أكثر من 250 سيدة. حضورك الزواج مسموح بدخول المغاتير فيه هو تجربة ممتعة ما بتنسينها، لأنك بتشوفين مشاهد ما هي معتادة بالنسبة لك في الزواجات التقليدية. بعد الضيافة والترحيب يبدأ الاحتفال اللي بالغالب يكون بحضور فنانة شعبية ما تغني أغاني متعارف عليها، هي تركز فقط على مدح أهل العروسين، وأكيد يصاحب هالفقرة رقص الحضور والتفاخر بأجمل برقع من بينهم.
بعض المرات الحريم لا طبت في الملعب،
الملعب شيء ما يعرفونه الرجال عن زواجات الحريم، هو ممر فاصل بين مقاعد جلوس الحاضرات ينتصف القاعة، كل قاعات الزواجات النسائية فيها ممر اسمه ممر، ولكن في عرف المغاتير اسمه ملعب، لأنه يشهد المنافسة الحقيقية في الزواجات، الاستعراض كله يصير في الملعب.
أحياناً وحدة ترقص بس ما تبغى تكشف، فك شعرها وفستانها حلو بس ما تبغى، فلما أنت تتحمس مع الرقص ترميه، أو وحدة تجي ترميه عنها، يعني أنه أنت حلوة ليش تغطين، فهمتي؟
دقيقة، ليه لما ترقص تكشف عن وجهها البرقع وبعد ما تنتهي مباشرة ترجع تلبسه؟
يعني ما يبني كشف نحرين بعضهن ونمت، ما يبني ورن بعضهن أو جاه وجيهن، وبعضهن مهن مزونات مهن حلوات دسات نوجيهن، وبعضهن ما تبي هذه المرة هذه أم حماتها ولا جارتها ولا طبيناتها ولا تشوف وجهها، ما تبيهن يشوفن وجهها ولا يتمقلنها، مثل يعني طبت في الملعب شالت البرقع شوية، لعبت ولبسته، ما تبيهن يشوفن وجهها، بعضهن يعيبن عليها يقول شكلها كذا كذا كذا، تبي تستتر.
عرف الزواجات النسائية في السعودية بالغالب يصير فيه عدة فعاليات حماسية اللي من أهمها الاستعراض، ومنها الأشهر في كل الأزمنة والعصور البحث عن عروس للأبناء العازبين.
والمودعات كلهم
كيف تقول نزلوا البرقع؟ لا يغرس، لا تخطب وحدة مبرقعة، لازم تنزل البرقع علشان تشوف الجمال الحقيقي.
طيب ماذا لو أن المبرقعة نفسها حديثة زواج، أو بمعنى أصح عروس، هل يفرق؟
اللي ما تزوجت برقعها عادي ولا تلبس عصابة، اللي تزوجت عندنا تلبس العصابة اللي فيها الجنيهات ويتعلق فيه البرقع نفسه، فيه جنيهات من هنا ومن هنا.
الرقص في الزواجات مو بس المناسبة الوحيدة لرمي البرقع، أحياناً ياخذ الموضوع طابع درامي وله دلائل أهم وأكثر جدية. هذه أم سارة تشرح لي.
أيوة خلاص، إذا ضاقت بها الدنيا وما لقت يعني أحد يسندها وكذا، إذا رمت البرقع خلاص يعرف إنها جتها الفزعة، خلاص هذا يعني شالت سترها. وبرضو العمامة، العمامة لها قيمة عندنا، إذا الرجال رمى عمامته تلقينا العالم تفزع له وكل ينتبه له.
العمامة أو العقال بالنسبة للرجال والبرقع للنساء يستخدم كقيمة ترمز للعز والكرامة. لما تحصل مشكلة الوحدة من المغاتير وتطلب الفزعة وما لقت الدعم المطلوب، تروح فوراً ترمي برقعها عشان تلقى حل لمشكلتها. المجتمعات اللي انشأت على وجود البرقع كشيء أساسي يغطي وجه المرأة وما يظهر منها إلا عيونها، اختلفت في وجهات النظر في أماكن لبسه. بمعنى أن البرقع كعادة مجتمعية، وأتكلم هنا عن لبسة بين النساء اللي ما في حرج شرعي عن ظهور وجهك بينهم، فيها اللي أخذها بالإجبار زي أم مشعل.
كلهم يعني هم يجبرونك، يعني أنا كذا مناسبة حضرتها يجبرونك أنت مثلا تلبسين الشيء، لأن كلهم مجتمع. تخيلي إذا أنت قعدتي كاشفة أحس أن ما في انتماء.
وأم عديس بعد،
والله يضحكون علي، يوم لبسوني يقولون يضحكون علي، أنا أذكرهم يقوموا يضحكون، ما قالوا يا حلوة زين، قالوا يضحكون. ليش يضحكون؟ قال ما عرفت تلبسيني، قلت أنت اللي جبرتوني ألبس، أنا ما أعرف ألبسه.
وفيها اللي أخذ لبس البرقع بالقناعة زي أم عمر.
أنا سعدية أصلا، سعدية والسعيدة مثل البادية، يعني الرجال يبعدون عنها وما يدخلتهم بالرجال وكذا، هذه طريقتنا احنا السعيدة، وأنا مقتنعة بالطريقة دي يعني الصراحة، حتى من الأول.
حتى على مسألة لبسها قدام الزوج والأولاد، فيها المؤيد جدا مثل أم شداد.
الكبار يستحون، حتى عند رجالها ما توطي برقعها، وعند رجالها تستحي من رجالها يا بنت.
وفيها المعارض بحجة الفطرة زي أم مطلق.
الله ما علي لشيلتي، عند عيالي ليه؟ وش عيالي ولحمي ودمي.
الاختلاف خلاني أستوعب نسبية الموضوع، وأن المغاتير نشوفهم من برا ونحكم عليهم كلهم بنفس الحكم، وهم فعلياً مختلفين وأسباب ارتدائهم للبرقع نفسها مختلفة. عموماً مرت ساعات من دخلت السوق إلى الآن، شربت ما يقارب 20 فنجان قهوة وقررت أرجع للبيت. تذكرت أن أمي وصتني أمر محل حلويات تعرفها بسوق حجاب، سكرت معدات التسجيل وطلعت. لكن انتبهت المحل براقع جالسين فيه 5 نساء كبيرات في السن في جلسة أرضية ويتقهون، وتقريبا ما في زباين. أغراني المنظر واستأذنتهم بالتسجيل وضيفوني في صدر مجلسهم، وبدأنا نسالف. بديت مع أم محمد اللي كانت ماسكة الجلسة ومستضيفتنا في محلها. تكلمت معها عن لبس البرقع من أول إلى الحين، وهل إن مستحيل أحد يشوفها؟ مستحيل مستحيل؟
إن يا الحريم الكبار تمسكين ببرقعنا بسترنا، سيرنا على جاراتنا، جينا برقعنا والله علينا، ما ننطلنا إلا عند واحد غالية عندنا وتكشف عندنا، ما كشفت ما كشفت.
فهمت وقتها أن البرقع ما ينلبس فقط لأغراض دينية أو أسباب شخصية، هو بعد واحدة من أهم علامات الثقة. والثقة بشكل عام تأخذ وقت طويل جدا في مجتمع المغاتير، بدون مبالغة ممكن عمر وسنين، لكنها باختصار المعاملة بالمثل. أكرمتيني بكرمك، أعطيتيني بعطيك، كشفتي وجهك عندي بكشف عندك.
أنا تزوجنا بعيالي عمري 13 سنة، والله أني جبت لي 5 ورعاء ما يشوف وجهها إلا استغفر الله في الليل في الظلمة، حتى النور ما ولى. إيه والله أحسني اللي ولع النور، قلت خلاص أنا بطلع من الغرفة، كذا شيء يجيني من داخل أكش من الرجال من الحياة ما خليه يشوف وجهي. تمكّل
أبو محمد زوجها كان يتحايل عليها عشان يشوف وجهها ويتمقلها.
أحيانا يجيني وأنا جالس نصب له ولا قهوي ولا شيء، يمسك البرقع ويشله ويحطه مخباته. ياو شكل فضبيت الغرفة، أخذت لي برقعين ثاني وتبرقعت وجيت، قلت والله شلته ما عاد أقعد عندك، زي ما تشوفي لك رجالة من هناك وأنت كاشفة استحيتي ولفيتي ولا شيء.
وسط السواليف والقصص والضحك أدخلت صديقتهم صاحبة محل ثاني واستغربت وجودي.
هلا والله، خير عليك، خير عليك، شلون طيب؟ يا مرحبا، كذا البرقعت على
الله يوفقها ويجزاها خير.
في محلس محلس، بعد تطلعين صوتك للناس، طلعين صوتك للناس.
فجأة تغير الجو وبدت أم محمد تبرر وش قاعدين نسوي. خفت أني أحرجهم وشلت أغراضي وطلعت، وإيه مريت المحل حق أمي. في طريقي للبيت وقفت أخذ آيس كريم يبرد على قلبي حرارة أحداث اليوم، وقعدت أفكر باللي دخلت علينا وحساسيتها من التسجيل، وتذكرت اللي واجهني في بداية بحثي للحلقة، كم مرة تسكر الخط بوجهي وأثر جرح الفنجال على راسي. يعني يمكن أفسر الموضوع ببساطة وأقول ما يبغون يسجلون أصواتهم ويسولفون عن خصوصياتهم، لكن في شيء قالتها اللي دخلت علينا تو غيرت الطريقة اللي أشوف فيها هذا الرفض والدفاعية.
لا أنت مسكنا فيها،
أمسكي
كان البرقع خلال السنوات اللي راحت علامة تميز فئات مجتمعية محددة، وصارت لابسة البرقع تحمل صفات اجتماعية مرتبطة بالقدم وعدم المواكبة والتحضر. لذلك كثير من المغاتير ما عاد صاروا يورثونها لبناتهم، أو البنات ما عاد صاروا يبونها علشان يفرون من هالوصمة. عشان كذا اللي كنت أحاول أسجل معهم في البداية كانوا يقولون لي راح تستهزئين فينا أو ما راح تفهمينا.
هل أنت من النساء اللي تلبس البرقع؟
لا والله، أنا والله ما ألبسه شخصيا، ما ألبسه إلا في يعني مناسبة مخصصين هالبرقع، إحنا يعني صديقاتي كذا. أما دائما يعني بنلبس زي أمهاتنا قبل، لا ما نلبسه.
إيش معنى؟
ما تريح، إحنا يعني كبرنا نلبس النقاب.
فيغنيك؟
يغنيني أكيد، البرقع نلبسه يعني في مناسبات أحيانا، تحبين اللوك تغيرين اللوك بس. أما إني يعني دائما نفس أمهاتنا قبل، لأنهم ظلموا البرقع الفترات اللي قبل، مدري قعدوا يطقطقون على البرقع.
أم ريهام تقول لي عن الطريق اللي كان متوجه له مصير البرقع، وللأسف أنه كان للطريق المنحدرة أو للنهاية ببطء، إلين صار شيء تقريبا قبل سنة أنا وأنتي نعرفه زين غير النظرة عن البرقع إلى الأبد.
ما شاء الله جاء إقبال عليها البراقع بشكل ما تخيلينه، على أساس أنها جت بالتأسيس وعلى أساس أنها تقليد للتراث وزي كذا، لأن درجة في حريم يبيعون على 70 وعلى 80 وعلى 100، والله يعني ما حس مبالغ صح؟
جدا
والله على 100، وفي قالوا بالعليا ما هو العليا، قالوا بالعويس باعوا على 200، وين رايحين حنا؟ إيه وهو قيمته 4 ريال.
بعد الرحلة اللي قضيتها مع سيدات أعطوني إجابة أسئلتي وزيادة، كنت أفكر أن فهمي للأسباب الحقيقية اللي تخلي الناس يلبسون شيء معين وداني المكان أبعد من الإجابة على تساؤلاتي فقط، بمعنى أني بديت رحلتي وأنا أبغى أعرف إجابة مقنعة أكثر من جداتنا يلبسون البرقع عشان الغبار، إلى أني أستوعب أن في مجموعة كاملة من العادات المعقدة المرتبطة بهالشيء، واللي ما راح تشوفها إذا رضيت بإجابة أن النساء يلبسون البرقع عشان الغبار. واستوعبت أن اختيارك لشيء تعيش وتتعايش معه بغض النظر عن أسبابك مفترض ما يأخذونه المجتمع سبب لإقصائك. كنت أظن أني لو انحطيت مكانهم أو كانت أمي واحدة منهم راح أسوي المستحيل علشان أشوف وجهها لو كانت من المغاتير. وفهمت لاحقاً أن لو تغير السيناريو وانولدت فعلاً أمي من المغاتير ما راح أعارضها أو أعتبرها أنانية بس لمجرد أنها تسوي شيء ترتاح له. استوعبت أصلاً أن حبي لها لمجرد أنها أمي بغض النظر عن لبسها أو مفاهيمها أو حتى اختياراتها الشخصية. بعد ما رجعت البيت وأنا منهكة وراسي ينبض من كثرة التفكير، انتبهت لظرف كان موجود على طاولتي. كان فيه بطاقات دعوة حضور زواج أحد أقاربي. تأملت بطاقة الدعوة وابتسمت من القلب، لأن البطاقة على غير المألوف والمعتاد كانت خالية من عبارة ممنوع دخول المغاتير. أخرج وأنتج هذه الحلقة من أصوات أنا وفاء العبد العالي. ساعدني في إنتاجها مشاري الحمود، صمم غلافها رفال الغيلاني، وراجعها أسيل با عبد الله ولما رباح وجميل عبد الأحد. عمل على هندسة الصوت محمد الحسن، وأشرف على إنتاجها صالح با سلامة وعبد العزيز المزي وتغريد الحربي. لو عندك قصة أو تجربة مريت فيها وودك تشاركها في بودكاست أصوات، شاركها معنا عبر البريد aswat@8.com. هذا بودكاست أصوات أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. نستودعكم الله.